بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب البهائي من إعداد عبد الله صالح الحموي الناشر مكتبة الثروات. يقرأ الكتاب عليكم نبوي الملاح. مقدمة. إن المستعمرين أوقدوا نار الفتنة بين المسلمين في إيران بابتداع الحركة البابية وتغذيتها ومناصرتها بمختلف الأساليب العلنية والسرية، إلى أن انتهت إلى النتيجة التي أرادوها لنا من تفريق كلمات المسلمين ومحاولة القضاء على عقيدة الإسلام وإبعادنا كليا عن حياة المسلمين والتماس مسوغات دينية لترويج المبادئ المتمخضة عن النهضة المهدية الحديثة والتسليم الشنيع لمؤامرات أعداء الأمة من المستعمرين وأساطين اليهودية العالمية. إن هذه الحركة لم تقف عند حد، بل تطورت على يد تابع من أتباع المرزا علي الباب، وهو المرزا حسين علي المازندراني الذي ادعى أنه هو الموعود الحقيقي والمسيح المنتظر، وأن أستاذه الباب لم يكن إلا مبشرا به وداعيا إليه. ولذلك فقد نسخ كتاب البيان وأبطل كثيرا من تشريعات الباب، ولكن سوف نرى كيف أوقع نفسه في فضائح أشد، وكشف أمره وفضح نواياه وأماط اللثام عن أولئك الذين يقفون وراءه. فعلم الناس أن البهائية في سلسلة المؤامرات الحاقدة على الإسلام لم تكن إلا حلقة من حلقاتها. إن البهائية تمثل أعلى مرحلة من مراحل التآمر التاريخي على الإسلام، ابتداء بالباطنية المجوسية وانتهاء إلى الباطنية الحديثة التي قادتها ووجهتها أجهزة التبشير الصليبي ومراكز الماسونية الصهيونية العالمية، وسنرى إثبات ذلك. مخطط البحث. 1. مقدمة. 2. المرزا حسين علي المازندراني. ألف حياته. باء مزاعمه. جيم كتبه. 3. انحرافات البهائيين. ألف التأويلات الباطنية البهائية. باء البهائيون والشريعة الإسلامية. جيم تعاليم البهائية. 4. عقائد البهائيين الفاسدة في التوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج والزواج والميراث والعقوبات وتحريم الجهاد وأمور الآخرة والملائكة والرجعة والتناسخ، وقولهم إن للقرآن ظاهرا وباطنا، والروح والمكاشفة والشهود والسياسة والصحة. 5. ارتباط البهائيين بالاستعمار، اليهود والإنكليز. 6. الخاتمة. الباب الأول. المرزا حسين علي المازندراني. هو المرزا حسين علي ابن المرزا عباس بزرك المازندراني النوري، ولد سنة 1233، وكان يتعب نفسه في قراءة الكتب الصوفية. بدأ بنشر تعاليم أستاذه الباب في طهران، وحضر مؤتمر بدشت مع غانية البابية قرة العين، وكان له تأثير كبير في توجيهها. وبعد مؤامرة البابيين على حياة الشاه فقبض عليه وأودع السجن لبضعة أشهر، ثم أفرج عنه تحت ضغط من السفارتين الروسية والبريطانية، ونفي إلى بغداد في أول يوم من محرم عام 1269. ولما وقع الصدام الشديد بينه وبين أخيه المرزا يحيى نور خليفة الباب الذي سماه بصبح أزل، فنفي المرزا وأخوه إلى مدينة عكا، ثم صدر أمر بنفي أخيه إلى قبرص. شخصيته وثقافته. كان المرزا حسين ذو شخصية ماكرة، من اغتصابه حق أخيه في خلافة الباب، وكان يتبع لتمكين شخصيته طريقة محاولة إسباغ هالة من الهيبة والعظمة على نفسه. أما ثقافته فهي خليط من البرهمية والبوذية والكونفوشيوسية والزرادشتية والمانونية والمزدكية واليهودية والمسيحية والإسلام والفرق الباطنية ومذاهب وحدة الوجود. مزاعمه: يدعي المرزا حسين على أنه الموعود الذي ظهر إلى الوجود، وأنه الكلمة التي فرضها العلماء، فيقول في الألواح: قل يا ملأ القرآن، قد أتى الموعد الذي وعدتم به في الكتاب. ولم يقف عند هذا، بل تعداه إلى أن يدعي أنه المسيح نفسه نزل من السماء بالحق. يقول: ثم أعلم أن الذي صعد إلى السماء قد نزل بالحق، وبه مرت روائح الفضل على العالم، وكان ربك على ما أقول شهيدا. وقد تعطر العالم برجوعه وظهوره، ولكن نستطيع أن نرد عليهم دعواهم هذه بوجهة النظر الإسلامية، فإن المرزا حسين معروف جيدا لجميع المؤرخين، فهو فارسي النسب، شيعي إمامي المذهب، آمن بمزاعم الباب وادعاءاته، ومن ثم فلا مجال لتأويل الأحاديث الواردة بأن المسيح هو عيسى بن مريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة مرفوعة: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ كما أن جميع الأحاديث تقول إنه يطبق الشريعة الإسلامية ولا يخرج عن السنة المطهرة، بينما المرزا حسين دعا إلى تعاليم ناسخة للإسلام كما ادعى ذلك، فحلل وحرم حسبما أملى عليه شيطان. وإن هذا الدجال لم يقف عند هذا الحد من المزاعم، بل تعداه إلى ادعاء الربوبية، فزعم أن الله يتجلى عليه فيفنى منه العرض ولا يبقى إلا الجوهر الرباني. ويصرح المرزا حسين بهذه الألوهية تصريحا قاطعا لا يبقي مجالا للتأويل، فيقول: يا ملأ الإنشاء، اسمعوا نداء مالك الأسماء، إنه يناديكم من شطر سجنه الأعظم، إنه لا إله إلا هو المقتدر المتكبر المتسخر المتعالي العليم الحكيم، إنه لا إله إلا هو المقتدر على العالمين. بهذه الجرأة والوقاحة يفتري هذا الكذاب الأشر على الله تعالى الله عما يصفون. ولكن هذه الآراء الحلولية لم يكن ليجرؤ على القول بها لو لم يجد أمامه ركامات من آراء حلولية فاسدة قال بها أناس كانوا يزعمون لأنفسهم الإسلام ويتظاهرون بلباس التقوى والتجرد. وأن أعداء الإسلام عندما يئسوا من مقاومة العقيدة الصلدة لجأوا إلى التحريف والتأويل وزحزحة النصوص الواضحة الصريحة من مكانها، طمعا في مسخ روح الشريعة وتعطيل نصوص كتاب الله، مستعينين في ذلك بنظريات هندية ويونانية قديمة أكل الدهر عليها وشرب، وظهر بطلانها للعقول المستقيمة والنفوس الرشيدة المفطورة على فطرة الله الواضحة التي فطر الناس عليها. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. كتابه الأقدس: ألف المرزا حسين كتابه هذا وزعم أن الأحكام التي وردت فيه نزلت من سماء مشيئته الإلهية، وادعى أن جميع الأحكام المنزلة سابقا قد نسخت. ولكن المتفحص لهذا الكتاب يجد نفسه أمام فرية كبرى وخرافة فاضحة يسمو العقل الإنساني كثيرا عن إسنادها إلى الله تعالى. لقد حاول المؤلف دريا على خطى أستاذه الباب أن ينسج على منوال القرآن، ولكنه أبان عن حقيقته وأظهر زيفه وفضح نفسه عندما قدم لنا كلاما تمده الصبية ويحكم عليه بالتكلف الشائن. يقول: إنا أمرناكم بكسر حدوات النفس والهوى، لا ما رقم في القلم الأعلى، إنه لروح الحيوان لمن في الإمكان، قد ماجت بحور الحكمة والبيان، بما هاجت نسمة الحيوان، اغتنموا يا أولي الألباب، لا تحسبن أنا نزلنا لكم الأحكام، بل فتحنا ختم الرحيق المختوم بأصابع القدرة والاقتدار، يشهد بذلك ما نزل من قلم الوحي، تفكروا يا أولي الأفكار. ويطول بنا القول إن عرضنا هذه النماذج التي يجد فيها القارئ تقليدا منسوخا لأسلوب القرآن الكريم في التعبير، ولكن القرآن الكريم هو المثل الأعلى للتعبير الخالد في هذا الوجود. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولقد حوى كتابه هذا الأقدس طائفة من الأفكار السخيفة والمعاني الساذجة. يقول في هذا الصدد: وجعلنا الدار المسكونة والألبسة المخصوصة للذرية من الذكران دون الإناث، إنه لهو المعطي الفياض، إنه لقول باطل وقسمة ضيزى. وهنا أقوال مضحكة وسخيفة، كقوله: من يقرأ آية من آياتي خير له من أن يقرأ كتب الأولين والآخرين، هذا بالإضافة إلى ما سرقه من أسلوب القرآن وصاغه بشكل سخيف، وما حاوله أيضا بنفس الطريقة في الحديث الشريف. الباب الثاني: انحرافات البهائيين. التأويلات الباطنية البهائية لنصوص القرآن الكريم فيوجهها توجيها أقل ما يوصف به هو أنه سخيف، لأنه لا يخضع لضابط من ضوابط التفسير نقلي كان أم عقلية، ولأنه تفسير باطني صرف يخضع للهوى الجموح والرأي الفاسد والمبدأ الباطل. فهو يروي أن ما ورد في القرآن من الصراط والزكاة والصيام والكعبة والبلد الحرام المراد به الأئمة وليس المراد ظاهره اللغوي، ويحمل الجنة على لقائه أي الإيمان به، والنار على النفس أو الكفر، وكذلك فعل ابنه عبد البناء وداعيته المرزى فضل الله الجردفاقاني. فقد حمل التأويل في قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، حمله على ظهور المرزى حسين. ولعل مثل هذه التأويلات كثيرة وهي مكشوفة العورات غير خافية على العاقل اللبيب فضلا على الدارس للقرآن الكريم. ومن تأويلات البهاء الضالة في قوله تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، قال: أي فريقا هدي فآمن ببهاء الله، وفريقا لم يؤمن فحق عليه الضلالة. ولعل أعداء الإسلام من البهائية وغيرها عندما يئسوا من نجاح خططهم في تحريف كلمات القرآن الكريم لجأوا إلى تحريف تفسيره، ولكن ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وفي ذلك يقول الحق سبحانه: يحرفون الكلمة عن مواضعه. الباب الثالث: البهائيون والشريعة الإسلامية. يزعم البهائيون أن الإنسانية وصلت إلى درجة من التحلل والفساد بحيث تحتاج إلى شريعة جديدة، ولكن هل وصلت الإنسانية إلى هذا التحلل إلا بعد أن تركت الشريعة، شريعة السماء، شريعة الإسلام؟ لقد درس هذه الشريعة جمع من عباقرات العالم، فشهدوا بدقتها وعظمتها وواقعيتها وخلودها وخلوها من معاني الجور وهيبتها في نفوس الناس ودرئها للمفاسد وجلبها للمنافع وتشريعها الرخص عند الضرورة، وهي الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان. ولكن هناك ملاحظة هامة يستنتجها المتتبع لكتب البهائيين، وهي أن البهائية وجه من وجوه العلمانية الحديثة، ولا غرابة في هذا بعد أن علمنا أن الدوائر العلمانية والماسونية كانت تعمل من وراء الحركة البهائية، ولم يكونوا يقصدون من وراء ذلك إلا ضرب الشريعة الإسلامية والحيلولة بينها وبين المسلمين. إن البهائية في حقيقتها جاءت لتسبغ على فصل الدين عن الدولة شرعية دينية مصطنعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ذلك لأن البهائية التي نادت بأنها جاءت ناسخة للشريعة الإسلامية لم تقدم إلى البشرية شريعة دقيقة شاملة تعالج نواحي الحياة جميعها. إن البهائية ما هي إلا مجموعة من الطقوس والأقوال المسروقة من أخلاق من الأديان الأرضية والسماوية، ولأجل فإن البهائية تترك للدولة الحرية الكاملة في تطبيق الأنظمة والقوانين، وتوحي إلى البهائيين في جميع أنحاء العالم بإطاعتها. ولكن البهائية خطت خطوات أكثر من ذلك، وذلك بتحليل كثير من أسس القوانين المادية الحديثة التي تخالف الشرائع السماوية كلها. فقد حلل المرزا حسين الربا تحليلا كاملا بجميع أنواعه القديمة والحديثة، ومن هنا نعلم مقدار افتراء البهائيين عندما يقولون إن الإنسانية وصلت إلى درجة من التحلل والفساد بحيث تحتاج إلى شريعة جديدة. إن الإنسانية ما وصلت إلى هذه الدرجة من الفساد والتحلل إلا بفعل هذه القوانين والأنظمة والمبادئ الأرضية وبعدها عن شريعة الله الخالدة، في حين أن البهائيين هم أنفسهم أبقوا على تلك القوانين والأنظمة والمبادئ الأرضية وأيدوها بأقوال زعموا أنها وحي إلهي. ثم إذا كانت الإنسانية تحتاج إلى شريعة جديدة، فأين هي يا ترى هذه الشريعة؟ أهي عند هؤلاء البهائيين المفترين والذين يتوصل المتتبع لكتاباتهم إلى أنهم لا يؤمنون أصلا بالقرآن الكريم ولا يعترفون بأنهم من عند الله؟ ويقول المرزا حسين في كتابه الإيقان إن التوراة والإنجيل لم يقرب هما التبديل والتحريف، وهم أيضا لا يعتقدون بصلب المسيح عليه السلام ولا يعتقدون ببشريته، كما أنهم لا يؤمنون بمعجزات الأنبياء. وهناك أدلة أخرى تثبت خروجهم عن تعاليم الشريعة الإسلامية وإنكارهم لآيات القرآن الكريم الذي يثبت كفرهم وخروجهم عن ربقة الدين، والله تبارك وتعالى يقول فيهم وبأمثالهم: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للكافرين. الباب الرابع: تعاليم البهائية. إن البهائية مجموعة من التعاليم التي لا تربطها فكرة موحدة، فهي أخلاط من الأقوال أخذها المرزا حسين من المذاهب والأديان السابقة. ومن هذه التعاليم يقول المرزا حسين: يا علماء الأمم، غضوا الأعين عن التجانب وانظروا إلى التقارب والاتحاد، وتمسكوا بالأسباب التي توجب الراحة والاطمئنان لعموم أهل لا إمكان. ولكن ليس صحيحا أن هذه الدعوة جديدة، بل إن الإسلام قد دعا إلى وحدة الأديان في إطار دين الحق الخالد. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ثم إننا لا نجد أرسخ في نبذ التعصب والإكراه من قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ولكن البهائيين زعموا أنهم في طريقهم إلى وحدة الأديان، يرتادون الجوامع والكنائس والصوامع، فهم يتلونون كالحرباء مع كل لون. فالبهائية حلقة من حلقات الباطنية، فهم في الدول الشيوعية شيوعيون، وفي الدول الاشتراكية اشتراكيون، وفي البلاد الرأسمالية رأسماليون. ولعل عباس أفندي عبد البهاء طاغوت البهائيين الثاني يمثل هذه الناحية أوضح تمثيل، وهذا ما جعل كثيرا من الكتاب ينخدع بهم. فلقد خطب مرة في لندن فقال: الناس قد نسوا تعاليم بني إسرائيل وتعاليم المسيح وغيره من معلم الأديان، فجددها البهاء، ولم يذكر اسم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ترضية للصليبيين وتزلفا لليهود. وهكذا تزداد أدلة زيف الدعوة البهائية في نظر كل عاقل منصف، فهي في تلونها إنما تدل على ضعفها وعجز معتنقيها عن مجابهة غيرها من الدعوات. ولكن موقف المسلم صريح وواضح أمام الجميع، وهذا نابع من كون دينه الدين الحق من عند الله تعالى وما سواه باطل. ومن هذه التعاليم أيضا ما يدعيه البهائيون أنه بمجيء البهاء سيحل السلام في العالم، ولكن لقد مر على هذا القول زمن طويل لم يتحقق فيه ما قاله طاغوت البهائيين. لا، بل إن الإنسانية أكلتها الحروب المدمرة وفتكت بأبنائها القنابل الذرية، ومرت بحربين عالميتين كبيرتين، وهذا دليل واقعي على كذب البهاء. ولكنهم يدعون أن السلام العالمي لا يتحقق إلا إذا كانت هناك لغة مشتركة للإنسان، وهذا ولن يحصل. وكانت هنالك أيضا جمعية الأمم والتحكيم التي يدعون أنهم هم المنادون لإنشائها، ولكن لم تنتج شيئا في سبيل السلام العالمي. ومن تعاليمهم المخزية مساواة النساء بالرجال، والتي كانت تختفي وراء هذه الدعوة الإباحية هي غانيتهم قرة العين، إذ كانت تشجع على الاختلاط الفاجر بين النساء والرجال، ولها في هذا فضائح معروفة وقبائح مشهودة. ولكن نقول بعد هذا كله إن الإيمان بنسبية الحق والأخلاق لا يتفق مع الوحي الإلهي وحقيقة النبوة، إذ إن النبوة في جوهرها جاءت لتكون فيصلا بين الحق والباطل، فاتباع الحق في مجال والشر في مجال آخر. وأن هذه البهائية لهي نفاق اجتماعي خطير واعتداء على حدود الله القاضية باتباع الحق أبدا، وهذا ما حاولته هيئات التبشير ودوائر اليهودية العالمية، حيث وضعت الخطط من القرن التاسع عشر لتحطيم الأسرة المسلمة ونشر عوامل الانحلال فيها وإبعادها عن الفضيلة، تمهيدا لسلخها من الإسلام إلى الأبد. وبفساد الأسرة يفسد المجتمع، وجميع الدلائل تشير إلى أن البهائية ودعوتها إلى حرية المرأة في الشرق لم تكن إلا وجها من وجوه هذه المحاربة الشديدة للمجتمع الإسلامي بصورة عامة والأسرة المسلمة بصورة خاصة. الباب الخامس: عقائد البهائيين الفاسدة. إن البهائية عقيدة باطنية، وهي بهذا كفر جبان، تنكر أنها تدعو إلى دين جديد، ولكن سرعان ما تكشفت حقيقتها لكي تنهار أمام فطرة الإيمان الخالصة بالله عز وجل، بل أمام العقل الإنساني المجرد، فقد جاءوا بديانة زائفة نستطيع أن نجملها فيما يلي. 1- التوحيد. قال المرزا: أول ما كتب الله على العباد عرفان المشرق. فالتوحيد إذن هو معرفة الأجساد البشرية التي حلت أو تجلت فيها الحقيقة الإلهية. فكل ما يقال عن الله يجب أن يقال عن الجسد البشري الذي حلت فيه روح الله، فيقال عنه لا عن الله أنه الخلاق البارئ المصور الرحمن. إنهم بهذا الجهل لا فرق بين البهائيين وعبدة العجل إلا شيء واحد، هو أن بني إسرائيل عبدوا عجلا له خوار، والبهائية عبدوا عجلا كان ينطق ويفسق. 2- الصلاة. يقول البهاء في الأقدس: قد كتب عليكم الصلاة 9 ركعات لله، فنزل إلا آيات حين الزوال وفي البكور والآصال، وعفونا عن عدة أخرى أمرا في كتاب الله. والطهارة عندهم يزعمون أن كل شيء أصبح طاهرا منذ حلت فيه روح الله، والقبلة قصره البادخ في عكا، أما بعد هلاكه فقبره هو قبلة البهائيين. 3- الزكاة والصوم والحج. من يملك 100 مثقال من الذهب تؤخذ منه 19 مثقالا، والصوم 19 يوما كما عند البابية، والحج مفروض على الرجال فقط إلى قبر المرزا حسين وفي حياته إلى المكان الذي ينزل فيه. 4- الزواج. كان المرزا على زوجتين، ولذا حرم الزواج بأكثر من 2، ومهر من في المدينة أكثر من مهر من في القرية، ولم يصرح بتحريم امرأة إلا الأم. 5- الميراث. مثل ما عند البابية إلا أنه زاد من نصيب الذرية. 6- العقوبات. يقول البهاء في الأقدس: كتب على السارق النفي والحبس، وفي الثالث: فاجعلوا جبينه علامة يعرف بها لئلا تقبله مدن الله وديارها. أما الزنا فقد حدد لها عقوبة تدفع لبيت العدل، ويكفي بهذا الخزي أن بيت عدله يعيش على ثمن الأعراض. 7- تحريم الجهاد. يقول البهاء: البشارة الأولى التي منحت من أم الكتاب في هذا الظهور الأعظم لجميع أهل العالم محى حكم الجهاد من الكتاب، وقد نزل هذا الأمر المبرم من أفق إرادة ملك القدم. إن هذا التحريم المكفر الذي جاء به البهاء لم يكن وحيا من الله كما يدعي ذلك، وإنما كان من وحي الاستعمار الذي سقاه هذه الفكرة لكي يوصلها إلى أتباعه، فيعيث أعداء الله في الأرض فسادا كما يشاءون دون راجع أو وازع. انتهى الوجه الأول.